هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاني المعلم. موضوع البحث هو تقوية الإرادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، أهلا وسهلا بكم. كثير من الناس حينما يريدون أن يقوموا بأي عمل، يريدون مثلا أن يتخلصوا من عادة موجودة فيهم، أو أن يكتسبوا عادة جيدة لأنفسهم، عادة ما يعلقون هذا الاكتساب وهذا الترك على الإرادة. مثلا الجماعة، الناس اللي تدخن، الذين يدخنون، حينما تسألهم متى سوف تقطع التدخين، يقول لك أنا أعلم أن هذا التدخين له مضار كثيرة ولكن الأمر يحتاج إلى إرادة. الذين يريدون أن يقوموا بالليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، يصلوا إليه ركعات، هم يريدون ذلك، ولكن حينما تسألهم لماذا لا تقوم، لماذا لا تتحول هذه الإرادة إلى فعل، أيضا يعلق لك الأمر على الإرادة. يعني يجي ويقول أن الأمر محبوب بالنسبة إلي لكن الأمر يتعلق بالإرادة، الإرادة منتفية. هذه الإرادة نحن نسأل، هل هي موجودة في أنفسنا أم أنها تكتسب من الخارج؟ الإرادة موجودة في ذاتنا أو أنها تكتسب من الخارج؟ يعني إذا كانت موجودة في أنفسنا فلابد أن نحن نحركها، أو إذا كانت موجودة في الخارج فلازم أن احنا نحصل عليها. بلا شك ولا ريب أن الإرادة موجودة في ذواتنا، لأن إذا كانت موجودة في الخارج فخلونا نروح ندور عليها في موجودة في أي مكان عشان نحصل عليها. هي حقيقة ليست موجودة في الخارج، ليست موجودة عند أحدهم فنشتريها من عنده، ليست موجودة في مكان معين فنذهب إليها. الموجود في الخارج هي محفزات إلى الإرادة، الموجود في الخارج هي محفزات للإرادة. أنا أستمع إلى محاضرة عن صلاة الليل فتحفزني لقيام الليل، أستمع إلى محاضرة عن مضار التدخين فتحفزني لترك التدخين، أحد الأحباب يأتي إلي ويقول إلي قم بكذا فأقوم به، أحد الأحباب يقول لي لا تقم بكذا فلا أقوم به. الخارج، الموجود من الخارج أو الذي يأتينا من الخارج، إنما هي محفزات، ولكن الإرادة هي أمر موجود في داخلنا في ذواتنا. المطلوب من عندنا أن نحرك هذه الإرادة الموجودة في داخلنا. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان أودع فيه بعض الأمور التي يحتاجها، جمعها جميعا، هذه الأمور التي يحتاجها الإنسان جمعها جميعا ووضعها في فطرته. الإرادة من ضمن هذه الأمور التي جمعها الله سبحانه وتعالى وأودعها في فطرتك أيها الإنسان. ما عليك إلا أنك أنت توقظ هذه الإرادة. أنا لما أقول أيقظ الإرادة، هل هذا معناه أنها نائمة؟ الله سبحانه وتعالى أعطانا إرادة نائمة فتحتاج إلى إيقاظ؟ لا، الله سبحانه وتعالى أعطانا إرادة نشطة. لذلك احنا نشوف ان الاطفال بامكانهم انهم يتركوا بعض الامور ويتحلوا ببعض الأمور، لأن إرادتهم لا زالت نشطة، لا زالت لم تتكسر، لا زالت لم تحبط، لا زالت في أوج قوتها. حينما يتعرض الإنسان إلى كثير من الأمور التي تأتيه من الخارج، تكبت هذه الإرادة، تخدر هذه الإرادة. والذي سوف نتكلم عنه في هذه الحلقة هو مخدرات الإرادة وكيف نتخلص منها. إذن فموجود عندنا إرادة، موجود عندنا هذه الطاقة، موجود أو هذا النوع من الطاقة موجودة عندنا، لكن لما أسأل نفسي ليش ما هي موجودة على أرض الواقع حركة عمل، أشوف أن في بعض الأشياء التي أنا تقريبا أمارسها بشكل يومي، هذه الأشياء تخدر إرادتي، هذه الأشياء تخدر إرادتي. الإرادة قوة كبيرة موجودة داخلك، إذا أردت ممكن أن تزول الجبال لهذه الإرادة التي موجودة داخلك أيها الحبيب. ولكن الذي أيضا هو موجود في أسلوب حياتنا بعض الأمور التي تخدر هذه الإرادة وتجعلها إرادة مخدرة. يعني مثلا الإنسان بشكل يومي يمارس عادة النوم، هذا الأمر مطلوب لحياة الإنسان، لتجديد طاقة الإنسان، لكي يرتاح الإنسان. لكن عندما يكون النوم أكثر من المطلوب تتخدر إرادة الإنسان، وهذا هو أول مخدر من مخدرات الإرادة. يعني أن الإرادة موجودة، ولكن بعض الأمور نحن نمارسها تمثل بعض، كأنما نتناول هذه المخدرات، كأنما تتناول المخدرات. الإنسان الذي يكون تحت تأثير المخدر لا تكون له إرادة، لا تكون عنده هذا النوع، هذه النوع من الطاقة ما موجود عنده، ما يقدر أنه يتحرك. أنا أريد أقوم لصلاة الليل، هذا القيام يحتاج إلى إرادة، ولكن بما أني مخدر إراديا عبر بعض الأمور التي أمارسها يوميا مثل النوم كما ذكرنا، لا أستطيع أن أقوم إلى صلاة الليل، لا أستطيع أن أقوم لصلاة الصبح، لا أستطيع أن أقوم بأي شيء. فإذن أيها الأحبة، أول مخدر من مخدرات الإرادة والذي يجب أن نخفف منه. هنالك مجموعة من الناس التي يعتبر أنه يعيش ليأكل، لا يأكل ليعيش. فعندما يكون الأمر متعلق بالأكل ترى أنه موجود عنده طاقة كبيرة، وحينما يكون الأمر في وقت إلى الطعام، هذا طبعا الوقت، وقت الطعام يصير وقت مهم جدا 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 في حياته، لا يجب أن يترك، لا يجب أن يتجاوز، لا يجب أن يكون التقليل منه. وحينما يأكل، يأكل كما تأكل الدابة، من كل شيء، من كل الأمور، ولا يأكل من كل شيء بقدر المستطاع، يذهب إلى أكثر أو أكبر من ذلك. كثرة الأكل تخدر إرادة الإنسان، كثرة الأكل تخدر إرادة الإنسان، بحيث أن الإنسان حينما يكون كثير الأكل، كما تقول العلوم الطبية، الإنسان حينما يأكل بشكل كبير وبشكل شره ويأكل أكثر من حاجته، ماذا يحدث؟ طبعا الذي يأكل بشكل شره وبشكل كبير لا يجود المضغة في فمه، وإنما يعتمد على عملية المضغ التي تحدث في معدته، لأنه يدخل كمية كبيرة من الأكل، فما يلحق أنه يمضغ الأكل هذا في فمه، فتقوم المعدة بعملية الهضم وعملية المضغ. المعدة تحتاج وتطلب من الجسم أن يرسل إليها دم يساعدها على عملية الهضم، فيذهب الدم كله إلى المعدة لمساعدتها على عملية الهضم، يقل الدم الذي يذهب إلى الدماغ. عندما يقل الدم الذي يذهب إلى الدماغ يشعر الإنسان بالتعب وبحاجته إلى النوم. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: البطنة تذهب الفطنة، عندما يملأ الإنسان بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه. عندما يأكل فيمتلئ أو تمتلئ المعدة ويذهب الدم جميعه إلى المعدة، يقول الدم الذي يذهب إلى الدماغ يحس بالثقل، يحس بالحاجة إلى الراحة، يحس بالحاجة إلى النوم فيذهب إلى النوم. وحينما يذهب إلى النوم لا ينام النوم الطبيعي، ينام أكثر من حاجته، فيكون كثرة الأكل مسبب إلى التخدير، يخدر إرادته. طبعا كثير النوم، كثير الأكل لا نتوقع منه أن هذا الإنسان نستطيع أن نعتمد عليه في القيام بعبادة. إذا كان عشاؤه مثلا بشكل ثقيل، أو كان غداؤه بشكل ثقيل، أو إفطاره بشكل ثقيل، هذا طبعا العلوم الطبية تقول أن الإفطار يجب أن يكون بشكل ثقيل، لأنه هذا سوف يحرق هذا الطعام في يومه. لكن في وقت العشاء مثلا الذي يتعشى بشكل ثقيل، هذا سوف يستطيع لقيام الليل مثلا، سوف يستطيع أن يستيقظ لصلاة الصبح مثلا، ما نتوقع من هذا الأمر. الإنسان يحتاج في طعامه حسب ابن آدم لقيمات يقمن به صلبه، بعض الطعام القليل الذي يستطيع الإنسان عبر هذا الطعام أن يقوم بما هو واجب عليه. أنا لما أقرأ في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين عليه السلام، اللهم فرغني لما خلقتني لأجله، الله سبحانه وتعالى بلا شك خلقني لا لأجل أن أكون كمثل الشاة، همها علفها وشغلها تقمقمها، لا، الله سبحانه وتعالى خلقني لأكون عابدا إليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمطلوب من عندي أن أنا أكون متوازن في طعامي. وهنا لذلك في هذه الأيام ترون أن أمور وأنواع الرجيم والدايت منتشرة. أنا سوف أقدم إليكم نوع من الدايت، وهو نوع أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين عليه السلام عنده ثلاث قواعد في الطعام، وهذه لو أننا نستطيع تطبيقها سوف تكون حياتنا الصحية ممتازة، وبالتالي سوف تكون إرادتنا قوية. القاعدة رقم واحد لأمير المؤمنين هي جود المضغ، يعني أن عملية المضغ يجب أن تحصل في الفم، ليس في لا أن نعتمد على عملية الهضم التي تحصل في المعدة. أنا أخفف الجهد على المعدة عندما أجود المضغ في فمي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لا تأكل إلا وأنت جائع. في حياتنا بعض الناس يأكل حينما يتوفر الأكل، مو مهم أن يكون جائع أو مجائع، ما دام ما توفر الأكل فأنا موجود للأكل. لا، أمير المؤمنين يقول إليك لا تأكل إلا حينما تجوع، حينما تشعر بالجوع قم بالأكل. القاعدة الثالثة لأمير المؤمنين وهي قم عن الطعام وأنت تشتهيه، لا تأكل حتى تمتلئ، حتى تشعر بالشبع، قم عن الطعام وأنت تشتهي هذا الطعام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إرادتكم إرادة الصديقين والأنبياء والأولياء. أسألكم الدعاء في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاني المعلم، نسألكم الدعاء. Thank you.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس وَسُفِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ الَّذِي وَسُفِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها الباقر لعلم الله. السلام عليك أيها الفاحص عن دين الله. السلام عليك أيها المبين لحكم الله. السلام عليك أيها القائم بقسط الله. السلام عليك أيها الناصح لعباد الله. السلام عليك أيها الداعي إلى الله. السلام عليك أيها الدليل على الله. السلام عليك أيها الحبل المتين. السلام عليك أيها الفضل المبين. السلام عليك أيها النور الصافع. السلام عليك أيها البدر اللامع. السلام عليك أيها الحق الأبلج. السلام عليك أيها السراج الأسرج. السلام عليك أيها النجم الأزهار، السلام عليك أيها الكوكب الأبهار، السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات، السلام عليك أيها المعصوم من الزلات، السلام عليك أيها الزكي في الحساب، السلام عليك أيها الرفيع في النساب، السلام عليك أيها القصر المشيد، السلام عليك يا حجة الله على خلقي أجمعين، أشهد يا مولاي أنك قد صدعت بالحق صدعا وبقرت العلم بقرا ونشرته نشرا، لا تأخذك في الله لومة لائم وكنت لدين الله غير مكاتب، وقضيت ما كان عليك وأخرجت أولياك من ولاية غير الله إلى ولاية الله، وأمرت بطاعة الله ونهيت عن معصية الله حتى قبضك الله إلى رضوانه وذهب بك إلى دار كرامتي وإلى مساكن أصفيائه ومجاورة أوليائه، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات، نحييكم وأنتم على مائدة القرآن الكريم حيث تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير آية أخرى من سورة غافر المباركة. أيها الأكارم، نبتدأ بتفسير الآيتين 53 و54 من هذه السورة المباركة بعد الاستماع إلى تلاوتها، فكونوا معنا وتابعونا على بركة الله عز وجل.
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب.
أيها الفاضل، سبق وأن قلنا في الحلقة الماضية بأن الله تعالى وعد بنصر الرسل وأتباعهم، وفي هاتين الآيتين إشارة إلى أحد مصاديق النصرة، حيث يقول عز من قائل: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فالكتاب السماوي هو هداية وذكرى لذوي العقول، لكن الجاهلين والمعاندين والمتعصبين لم يكن لهم أي ثمرة من هذا الكتاب. وفي الواقع الذين يستفيدون من هذا الكتاب هم العقلاء وذوي الألباب، للذين يتبعون شهواتهم، وبتعبير آخر الذين تكون آلهتهم أهواءهم النفسية، فهؤلاء لا يفكرون إلا بمنافعهم المادية والدنيوية. تعلمنا هاتان الآيتان أولا كل الناس حتى الأنبياء يحتاجون إلى هداية، لكن الأنبياء يتلقون الهداية مباشرة وسائر الناس يهتدون بواسطتهم. ثانيا، ما ورثه الأنبياء ليست القصور والبساتين والأموال، بل أهم ميراث الأنبياء هي الكتب السماوية لهداية عامة الناس. ثالثا، يحتاج الإنسان إلى التذكير في كل الأحوال، والهداية إذا لم يكن معها تذكير بالتدريج سوف تنسى. ورابعا، إن العقل يهدي الإنسان إلى تعاليم الوحي، وهذان الاثنان يوصلان الإنسان إلى السعادة والكمال. والآن أحبتنا المستمعين الأفاضل، نستمع وإياكم إلى الآية 55 من سورة غافر.
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
أيها الأكارم، رغم أن هذه الآية تخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لكن تعاليمها هي لكافة الناس. ففي هذه الآية هنالك عدة ملاحظات. الأولى، كما رأيتم بأن وعد الله في هداية ونصرة الأنبياء السابقين كان حقا، فاصبروا أنتم أيضا في سبيل هداية الناس ودعوتهم إلى الحق، ولا تيأسوا أمام عناد الأعداء وطغيانهم، لأن مفتاح انتصاركم في هذه المواجهة هو الصبر والاستقامة أمام العقبات والشدائد. الثانية، لو قصرتم في هذا الطريق فارجعوا إلى الله بالاستغفار والعمل. من الواضح أن الأنبياء معصومون ولا يرتكبون الآثام، لأنه لو كانوا يجترحون السيئات فكيف يهدون الناس إلى طريق الحق؟ في الحقيقة ذنب الأنبياء هو ليس عدم إطاعة الله، بل هذا هو ما يحسونه في أنفسهم بأنهم مقصرون تجاه ما أمرهم الله، كما المضيف الذي يشعر بالقصور أمام ضيفه مهما بذل له. الملاحظة الأخيرة التي ينبغي الإشارة إليها هي أنه يجب تقوية إيماننا بذكر الله وحمده وتسبيحه ليل نهار، فبلا ريب أن الحمد والتسبيح لله تعالى وتنزيهه من كل عيب ونقص سوف يحول قلب وروح الإنسان ويزينه بصفات متعالية. والآن أيها الأكارم، نستمع إلى تلاوة الآية 56 من سورة غافر.
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
إخوتنا الأفاضل، تشير هذه الآية إلى جذور إنكار الدين ومحاربته، حيث يقول تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هؤلاء المعاندون يرون أنفسهم كبراء ويرون أهل الإيمان صغارا، لذلك ليس فقط هم من يرفضون دعوة الأنبياء، بل يسعون إلى أن يصدوا سائر الناس عن الهداية. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير آية أخرى من القرآن الكريم. فحتى الملتقى، نستودعكم الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون الإمام علي عليه السلام القائد والقدوة عند 12:39، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 12:52. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. زملاؤنا في قسم القرآن والمعارف يقدموا إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:09، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم لحضراتكم عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. أحبتي، نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 12:25، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:07. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم متابعة طيبة، إلى اللقاء.
الإمام علي القائد والقدوة. برنامج في حلقات نستعرض من خلاله ما أمكننا إيجازه من سيرة وتاريخ أعظم شخصية بشرية على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي القائد والقدوة، صفحات آمال وآلام تركت بصمتها واضحة على مجريات الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنه وبسبب ما اعتاده رجالات قريش من أثرة وامتيازات لا حصر لها، فقد كبر عليهم أن ينهج الإمام عليه السلام نهج التسوية في الحقوق كما أمر الله سبحانه، وغير ذلك من مبادئ العدالة الاجتماعية التي تبناها بقوة وحرص حرصا شديدا على تنفيذها في دنيا الناس. فقد أنكر الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله على الإمام عليه السلام سياسته تلك، واعتبراها مخالفة للنهج الذي اعتاده الناس، فقال لهما الإمام عليه السلام: ما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي؟ فقالا: إنك جعلت حقنا في القسم كحق غيرنا، وسويت بيننا وبين من لا يماثلنا فيما أفاء الله علينا بأسيافنا ورماحنا، وأوجفنا عليه بخيلنا ورجلنا، وظهرت عليه دعوتنا، وأخذناه قصرا قهرا ممن لا يرى الإسلام إلا كرها. فقال الإمام عليه السلام لهما: لقد نقمتما يسيرا وأرجأتما كثيرا، ألا تخبراني أي شيء كان لكما فيه حق دفعتكما عنه، أم أي قسم استأثرت عليكما به، أم أي حق رفعه إلي أحد من المسلمين ضعفت عنه أم جهلته أم أخطأت بابه؟ والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها، فلما أفضت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع له وأمرنا بالحكم به فاتبعته، وما استسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقتديته، فلم أحتج في ذلك إلى رأيكما ولا رأي غيركما، ولا وقع حكم جهلته فأستشيركما وإخواني من المسلمين، ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركما. وأما ما ذكرتما من أمر الأسوة أي التسوية في العطاء، فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأيي ولا وليته هوى مني، بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله قد فرغ منه، فلم أحتج إليكما فيما قد فرغ الله من قسمه وأمضى فيه حكمه، فليس لكما والله عندي ولا لغيركما في هذا عتبا، أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق، وألهمنا وإياكم الصبر، رحم الله رجلا رأى حقا فأعان عليه، أو رأى جورا فرده، وكان عونا بالحق على صاحبه. وهكذا تختلف المنطلقات والمفاهيم. ينطلق علي عليه السلام مما يأمر به الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله، بينما تنطلق المعارضة مما توحي به مصالحها، وشتان بين منطلق يرمي إلى تحقيق متطلبات الرسالة ومصلحة مجموع الأمة، ومنطلق مادي لا يرى غير المصلحة الذاتية المحدودة. ما إن تناقلت الأنباء أمر استخلاف الإمام علي عليه السلام ونهوضه بأعباء القيادة للأمة، حتى فزع معاوية بن أبي سفيان معلنا معارضته ورفضه. وفي الأثناء ورد عليه كتاب من ابن العاص يطلعه على حقيقة الموقف في عاصمة رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول فيه: من عمرو بن العاص إلى معاوية بن أبي سفيان، أما بعد، ما كنت صانعا فاصنع. إذ قشرك ابن أبي طالب من كل ما تملكه كما تقشر من العصا لحاها. وها هو الإمام عليه السلام يكتب لمعاوية كتابا يستقدمه فيه، بيد أنه لم يستجب للإمام عليه السلام، بل ولم يرد على كتابه. وبعد مضي 3 شهور على مقتل عثمان وقيام الإمام علي عليه السلام بالأمر، يشهر معاوية سلاح المطالبة بدم عثمان، متخذا منه ذريعة للخروج على إمام زمانه. وقد بدأت معارضته بنشر ثوب عثمان الدام في مسجد دمشق وشعيرات من لحيته، وقد جمد عليها الدم، وراح يستثير أهل الشام للنهوض من أجل عثمان والانتقام ممن قتله. ومن ثم أرسل رسولا إلى الإمام عليه السلام، حتى إذا وصل الرسول إلى المدينة المنورة جعل يسير في دروبها وهو يحمل صحيفة مختومة مكتوبا عليها: من معاوية إلى علي، وهو عنوان يثير الدهشة لدى الناس، فهو خال من كل لياقة ولباقة، كما يشير إلى أن مرسله لا يحمل إلى زعيم المسلمين أي شعور بالاحترام والتقدير. وفض الإمام عليه السلام صحيفة معاوية فوجدها بيضاء لا حرف فيها، فسأل رسول معاوية: ما وراءك؟ قال بعد أن استأمن الإمام عليه السلام: إني تركت ورائي قوما يقولون لا نرضى إلا بالقود. قال الإمام عليه السلام: ممن؟ قال: يقولون من خيط رقبة علي، وقد تركت 60,000 شيخ يبكون تحت قميص عثمان، وهو منصوب لهم، قد ألبسوه منبر مسجد دمشق، وأصابع زوجته نائلة معلقة فيه. فقال الإمام عليه السلام: أمني يطلبون دم عثمان؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. ثم أمر الإمام عليه السلام رسول الشام أن يغادر بعد أن منحه الأمان. ومنذ ذلك التاريخ بادر الإمام عليه السلام بتجهيز جيشه لإخماد حركة العصيان وحركة البغاة التي قادها معاوية في الشام. و ولنا أعزاءنا أن نتساءل، هل كانت الأطراف في كل من الشام والبصرة صادقة في ادعاء المطالبة بدم الخليفة الثالث؟ وللإجابة على هذا السؤال الذي يفرض نفسه، لابد من الرجوع إلى مواقف تلك الأطراف جميعا أيام الثورة التي تمخض عنها مقتل عثمان. فقد كان معاوية يعلم بتفاصيل ما يجري للخليفة في المدينة، وقد استغاث به الخليفة أيام الحصار فلم يغثه بشيء، حتى أرسل معاوية جيشا إلى المدينة بقيادة يزيد بن أسد القسري وقال له: إذا أتيت ذا خشب، وهي منطقة خارج المدينة، فأقم بها ولا تتجاوزها، ولا تقل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فإنني أنا الشاهد وأنت الغائب. فأقام القسري بجيشه في المكان الذي حدده معاوية، فلما قتل عثمان استدعى معاوية الجيش وقائده إلى الشام. وهذه بعض مواقف معاوية من الخليفة عثمان أيام حكمه ومحنته. من هنا فإن شعار المطالبة بدم عثمان الخليفة القتيل من قبل معاوية كان مجرد وسيلة لاستدرار العطف وتجميع الأنصار، ودوافعه الحقيقية إنما تكمن في نقمته على سياسة علي عليه السلام الإصلاحية، والتي كانت تمس مصالح المترفين على حساب المجتمع بشكل أو بآخر. أعزائنا، نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة.
قدمنا لكم الإمام علي القائد والقدوة،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال الإمام العسكري عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يشير إلى اسم الله الأعظم تعالى، ويقدم لنا تشبيها لتقريب دلالته، إلا أن تحديد الاسم يظل من الظواهر التي لم تحسم بقدر ما تحوم الظاهرة على جملة دلالات. ولذلك فإن الحديث الذي قدمه الإمام عليه السلام يظل مفصحا عن الحقيقة المتقدمة، بمعنى أنه عليه السلام لم يقل إن البسملة هي الاسم الأعظم بلا ترديد، ولكن البسملة قريبة منه، وسنوضح أهمية هذا التشبيه بعد قليل. ولكن هذا القرب له دلالته دون أدنى شك، بمعنى أننا ينبغي علينا أن نعني بهذه البسملة، حيث جاءت النصوص الشرعية بكثافة هائلة من حيث الندب إلى استهلال كل أمر بها، بمعنى أنك لا تبدأ بممارسة أي عمل إلا بها، وهو أمر لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح، لأن العبارة ذاتها تفصح عن أهمية الدلالة. كيف ذلك؟ نعم عزيزي المستمع، إن الله تعالى لا حدود لرحمته ولا حدود لنعمه، إنه الخير المحض، وهذا من الوضوح بمكان. وإذا عرفنا أن الرحمة نمطان، عامة وخاصة، حيث صيغت عبارة الرحمن لما هو عام وعبارة الرحيم لما هو خاص بالمؤمنين، بمعنى أن كل شخص يستخدمها تطل الرحمة عليه، وهذا هو منتهى ما يتطلع الإنسان إليه في غمرة عمله الذي يعنى به. والآن إلى الصياغة الفنية للحديث المذكور. لقد اعتمد الحديث على تشبيه فائق وواضح وعميق وطريف، إن سواد العين وبيضها لا يفصل بينهما فاصل، بل هما متجاوران، ولا يمكن أن نتصور ظاهرة القرب بأوضح من هذا التشبيه الذي لا يدع فاصلا بين طرفي التشبيه. فأنت يمكنك أن تحدد معنى القرب في المساحة الفاصلة بين بيتك وجارك الملاصق له، بحيث لا وجود لأي فواصل قريبة أو بعيدة بين البيتين. وهذا هو ما تبناه التشبيه المتقدم حينما شبه قرب الاسم الأعظم من حيث صلته بالبسملة بهذا النمط من تشبيه بياض العين وسوادها وصلة ذلك بقرب المكان. من هنا عزيزي المستمع يمكننا أن نتبين مدى جمالية ووضوح وعمق هذا التشبيه، بحيث لا يمكنك أن تستشهد بشيء له قرب بشيء آخر مثل قرب بياض عينك إلى سوادها، حيث لا فاصل البت بينهما. وهكذا يكون اسم الله تعالى الأعظم، حيث نستخلص من ذلك مدى أهمية البسملة بالنسبة إلى إنجاز قضايانا الدنيوية والأخروية، من حيث صلتها باسم الله الأعظم وبركة هذا الاسم كما هو واضح. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يوفقنا إلى طاعته، إنه سميع مجيب. وكما عودناكم نختم اللقاء بالاستماع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام العسكري عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. دمتم سالمين وفي أمان الله.
كان مصدر نور بسناه العلياء تتنور حاء ياء دال را نور حيدر والنور التالي زهراء خير كوثر نور أعجز الكلمات نور نور الظلمات ثم الحسن روى الجود حين أمطر بحر تاهت فيه حدود بل وأكبر وحسين بالروح يجود بل وأكثر قد أحيا دين المعبود إذ تعثر